بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقة جديدة من سلسلة معين النظيره، وندخل في شخصية جديدة، شخصية أبيجايل، ولو هنعتبر جوزها في المستقبل يبقى داود النبي. إنما عاوز أبتدي بأبيجايل لأن القصة في صمويل الأول 25 بتركز على حادثة نابال وأبيجايل. لو مش عارفين القصة أفكركم، كان داود هربان من شاول، وأثناء رحلة هربه تلموا عليه شوية ناس من الهربانين زيه، وبقوا يشتغلوا أحيانا كنوع من الحرس لأصحاب الغنم والأراضي والأطيان وكده. فكان في واحد اسمه نابال عنده أرض كبيرة وعنده غنم كتير، فكانوا يعني بيحرسوا حاجته وبيجوا على الموسم منتظرين انه ايه يديهم حاجه. فلما داود بعت رجالته عشان يعني في موسم الجز الغنم ده يعني يديهم شويه بركات كده نظير تعبهم طول الفتره، الراجل نبال ده اتوصف انه انسان احمق، وانه ما يعني ما بيفكرش كويس، فاندفع في الكلام وزي ما تقولوا شتم كده داود، وقال عليه كلام وحش. قال من هو داود ومن هو ابن يسة؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يفحصون كل واحد من أمام سيده. يعني في الزمن ده كل واحد عامل عملة وهربان من سيده. أأخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم بعد ما خدموه؟ فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا وجاءوا أخبروا حسب كل هذا الكلام. فقال داود لرجاله ليتقلد كل واحد منكم سيفه، فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود أيضا سيفه، وصعد وراء داود نحو 400 رجل ومكث مئتان مع الأمتعة. فأخبر أبيجايل امرأة نبال غلام من الغلمان قائلا هو ذا داود أرسل رسلا من البرية ليباركوا سيدنا على نبال، فثار عليهم والرجال محسنون إلينا جدا، فلم نؤذى ولا فقد منا شيء كل أيام ترددنا معهم ونحن في الحقل، كانوا صور لنا ليلا ونهارا كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم. والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. تعالوا نحلل الموقف شوية. ده راجل ومراته، نابال إنسان فظ في طباعه، إنسان ما بيسمعش لحد، متكبر غني، لكن موصوف بالحمق أو الحماقة، حتى عبيده لا يثقوا فيه. ودي بقى صفة صعبة قوي، أن يكون اللي بيشتغلوا عندك ما يثقوش فيك، أو اللي بيمشوا وراك شايفين عيوبك يعني بشكل مبالغ، أو يعني شايفينك ما تصلحش أنك تكون صاحب شأن. إنما في نفس الوقت نفس العبيد دول شايفين أن مرات نابال ست حكيمة وست عقل، فتصرفوا تصرف يعني يبرز صفات الطرفين. راحوا لأبيجايل يقولوا لها الحق يا ستي هتحصل مصيبة. طبعا ما راحوش للراجل، ليه؟ هو بتعبيرهم ده راجل لا يمكن الكلام معه. يعني لو راحوا يقولوا له طب اعمل معروف هدي الجو، داود ده برضو معاه عساكر ومعاهم سيوف والناس كانوا بيحرسونا وخدمونا، ولما نسمعهم كلمة بايخة في يوم زي كده يقلبوا علينا، هو الراجل ما فيش كلام معاه. وحذركم أيها الرجال من أن يتقال عليك في يوم الأيام ده رجل لا يمكن الكلام معه. ما تبقاش كده، إياك تبقى في بيتك راجل ما ينفعش حد يكلمك. يعني إيه؟ ما لازم تسمع لمرأتك ولازم تسمع لأولادك. ليه تبقى ماشي بدماغك وكأنك انت الوحيد الصح وانت الوحيد اللي شايف كل حاجة وكل الناس دي ما بتفهمش؟ مثل هذا الرجل الأحمق كانت نهايته وحشة، انه مات بعد الحادثة دي بأيام، لأنه كان إنسان يعني يستحق غضب الله بسبب كبريائه وبسبب تعنته. الراجل اللي ما يسمعش لمراته هو راجل أساسا مش فاهم اتجوز ليه، لأن الزواج نوع من الشركة، الشركة في الرأي والشركة في التفكير والشركة في المشاكل وفي الفرح وفي الحزن وفي تربية العيال وفي الطموحات وفي وقت الضعف هو شركة مستمر، والشركة أساسها كلمة اسمها الحوار، والحوار أساسه الاستماع. فأنت لازم تسمع للناس وما تبقاش منعهم يتكلموا معاك حتى لو عاوزين يعاتبوك أو يحذروك، ما تستكترهاش وتعتبرها يعني مهينة لكرامتك. إنما نبال ده ما كانش بيسمع لحد، لدرجة إن أبي جايل نفسه وهي مراته لقت إن ما فيش فايدة إنها تدخل تتكلم معاه، وهي حاسة بالخطورة لأنه ممكن داود يعمل كده. في الوقت ده للأسف داود اتصرف تصرف غلط، خدها على كرامته ورفع سيفه وقال لرجالته تعالوا بقى ناخد حقنا بدراعنا، احنا ما نتشتمش ونخدم الناس ويستغفلونا، وانفعل انفعالات بشرية بعيدة تماما عن الروحانية. أكيد في الوقت ده ما كانش فيه مزامير ولا كان فيه الوداعة القديمة، وكان يعني هيعمل جريمة عمره أنه ينتقم من أسرة كاملة لمجرد أنهم سمعوا كلام بايخ، وكانت هتبقى يعني إيه نقطة سودة أخرى في حياة داود. تعالوا نرجع لشخصية أبي جايل، لأن إن كنا شفنا راجل متجوز ست، راجل صعب قوي وملخبط، إنما الست مش بالضرورة تكون بنفس الطبع، لأن بعض البيوت للأسف بيبقى فيها كده، بيبقى فيها طرف روحاني حكيم عاقل مدبر، والطرف الآخر قاسي متزمت متعنت متعجرف ما بيسمعش لحد. هل البيت ده لازم يخرب؟ لا، مش لازم يخرب، لأن الطرف الحكيم العاقل ممكن يكمل البيت. وده الشكل اللي شفناه ما بين في الأول جواز نبال وأبي جايل، هي قادرة تمشي في البيت ده بالرغم من أن جوزها إنسان صعب وهي أكثر حكمة منه، لكن زي الست العاقلة اللي بتلم وراء أخطاء جوزها، لأن هي عارفة ضعفاته وعارفة عيوبه لكن قابلة حلها وعارفة تتعامل، وحتى العبيد بيثقوا فيها لأنها ست عاقلة. قيل عنها في أول الإصحاح كانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة. برضو شوف الإنجيل لما يوصف ما يقولش الصورة الأول، يقول الفهم الأول. ودي يعني نصيحتي لكل الزوجات، قبل ما تبقي حريصة على جمالك الخارجي خليكي صفتك الأولى جيدة الفهم وجميلة الصورة، شكلك كويس ولبسك كويس، بس قبل دي خليكي جيدة الفهم، يعني ست بتفهم. يعني ايه بتفهم؟ يعني مثلا لازم تبقى مثقفة؟ يعني لا، هي لازم تفهم يعني تحسن تدبير الأمور، تعرف تفهم الناس وتعرف خطورة الموقف وتقدر تتصرف بطريقة مظبوطة. ده في سيدات يمكن ما يعرفوش يقروا ويكتبوا لكن يوصفنا بأنهن جيدة الفهم، ست تبقى بتفكر كويس، ودي ممكن تربي عيالها كويس قوي وتحل مشاكل بيتها وتلم وراء أخطاء جوزها لأنها جيدة الفهم. وطبعا حكاية جيدة الفهم دي محتاجة روحانية، الست اللي بتصلي كويس وبتحكم قلبها وعقلها بطريقة رزينة بتبقى بتتصرف صح. تعال نشوف في الموقف ده أبي جايل اتصرفت ازاي. يقول بادرت أبي جايل وأخذت 200 رغيف خبز، ذقي خمر، 5 خرفان مهيئة، 5 كيلات من الفريك، 100 عنقود من الزبيب، 200 قرص من التين، ووضعتها على الحمير وقالت لغلمانها اعبروا قدامي أنا جاي وراكم، ولم تخبر رجلها نبال وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل إذا بداود ورجاله منحدرين لاستقبالها فصادفته. عملت إيه الست دي؟ عرفت أن داود هيجي هو ورجالته ومش هيسمعوا في اللحظة دي، لو وصلوا البيت هيحرقوه على اللي فيه، لأنه دول ناس أغلبهم اللي كانوا مع داود ناس يعني جبابرة وأساسا قطاع طرق، وكتير منهم عاملين عملة وهربانين من أحكام. يمكن داود طبعا عنده شوية تقوى لكن اللي معاه مش كده، وهو للأسف بالرغم من علاقته بربنا بيجي في وقت يضعف ويمشي مع طيارهم هم اللي معاه دول. وكانت حساباتها مظبوطة ان هو في اللحظة دي كان فعلا غضبان ومندفع وكان ممكن يعمل مصيبة. فهي اول مبادرة عملتها، اولا كلمة مبادرة دي تهمني، في زوجة دايما تقعد كده تتفرج على المشاكل وهي بتحصل، طب ما تعملي حاجة، ابنك ابتدى يتلم على اصدقاء سوء، تفضل تقول ما هبو ده اصله مش عارف ايه، انت اعملي حاجة، ده ابنك انت هتتفرجك منه، ابوه قاعد ما بيعملش دوره انت كمان ما تعمليش دورك. بدري واجري وراه وحيليه وشوفي له كاهن يجري وراه وصديق روحي يحتويه وحجميه شويه لو كان صغير لو تقدري وصاحبيه وحيليه اعملي دور بدري. في ست تبقى بتتفرج على المشاكل وهي عماله تزيد وما تعملش اي مبادره. هنا التعبير الجميل اللي قاله كتاب بدقه بادرت. المبادره معناه انك تعمل فعل مش كرد فعل. يعني لو أبيجال قعدت في بيتها مستنية لما داود يوصل ونبقى نتكلم معاه، الحقيقة ما كانش هيتكلم ساعتها، كان السيف اللي هيتكلم. إنما أبيجال لما تجاسرت وتجرأت وخرجت بره بيتها وخدت هدايا كتير وطلعت تقابله في نص الطريق، هي اللي أنقذت البيت وأنقذت اليوم ده من مأساة كبيرة. المبادرة تحتاج إلى شخصية عاقلة، إن الواحد يحسب كويس الخطورة وبعدين يعمل موقف إيجابي. زي مثلا السمير الصالح، في راجل بيموت في السكر، هو كل الناس بتتفرج وشيلة تقيلة وممكن تبقى يعني هم تقيل، إنما هو ما عادش يتفرج، هو راح شال الراجل وحطه على الحمارة وخده على الأوتيل ودفع فلوس وقال هدفع تاني، دي حياة بني آدم. فده عجب المسيح. المبادرة فيها خطوة لقدام، مش هستنى لما الناس تعمل، أنا هعمل أنا الصح. المبادرة تخلي الإنسان شبه المسيح، لأن ربنا يسوع له المجد ما استناش لما البشرية تتصلح، هي مش عارفة تتصلح. المسيح بادر وأتى إلى عالمنا ومات عننا لأن احنا مش عارفين نصلح روحنا. جنب المبادرة كمان حكمة أبيجايل كزوجة، أنها ما قعدتش تندب حظها وتقول ما أنا نصيبي كده، خدت راجل ما بيفهمش هيضيعنا ويخرب علينا. لا، هي ست عاقلة بتتحرك على طول، ما بتقعدش تتعدد كده وتتكلم كلام ملوش لازمة. هي بتفكر طب يتعمل ايه؟ خلينا في المفيد دلوقتي، في مشكلة. الست الجدعة تفكر بطريقة عملية، ما تقعدش تعيش مع مشاعرها اللي كلها حسرة ولا كلها خوف ولا كلها قلق وكل ده ما يجيبش نتيجة. وبالحكمة دي هي خدت موقف سريع، انها جمعت مجموعة هدايا لأنها عارفة أن القضية كان فيها حتة مادية. هو كان متوقع داود خير يجيله نتيجة الشغل كام شهر اللي فاته، فهي أول مبادرة هي صلحت الموقف، فعلا ده حق داود ورجالته، فطلعت الحق بسرعة وما رجعتش لجوزها في الموقف ده، لأن لو كانت قالت له حاجة كان خرب الدنيا وركب دماغه وقال ما ينفعش. طبعا دي ممكن تفتح باب لمناقشة أنا عاوز أزوغ منها، هل ممكن زوجة تخبي على جوزها حاجة؟ هو كمبدأ عام مش ممكن، ما ينفعش، لكن في حالات للأسف خاصة جدا مع شخصية زي نبال بيعمل مشاكل من الهوى وممكن يضيع الدنيا، أحيانا نضطر نترك للزوجة الحكيمة الفاضلة غير المغرضة مساحة من الحرية أنها تتحرك، للأسف لأن جوزها بيبوظ كل حاجة. بس اوعوا انتوا تكونوا بتسمعوا الكلام ده وكل ست تتصور انه ينطبق عليها الكلام ده وتستحل بقى انها تعمل حاجة من ورا جوزها. لا، عموما القاعدة دي يعني الاساس فيها الرجل ومراته حاجة واحدة، ما يخبوش عن بعض ابدا، لكن الاستثناء هنا مرتبط براجل ملخبط زي نبال. خدت الهدايا وراحت، لكن القصة ما خلصتش على كده. لما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك. طبعا داود وصلته الهدايا، العبيد جايين كلهم بينحنوا قدامه، هو جاي غضبان مع رجالته وقالوا له دي الهدايا اللي جاي من بيت نبال وست هانم جاي ورانا، فابتدى يهدى. ليه؟ لأنه الثورة اللي جواه، الهدية دي طبعا فرقت، ودي حركة كان عملها يعقوب لو تذكروا زمان مع عيسو لما كان بينهم زعلة كبيرة. وبرضو دي وصية لسليمان الحكيم، أن الهدية تفسق الغضب، يعني إيه؟ تخلي الغضبان قوي ممكن يهدى شوي لما يكون غضبه بسبب حاجة مادية، وده حقه، لكن طبعا ملوش حق يغضب الغضبة دي. بعد الهدية وده تصرف حكيم، اتصرفت باتضاع شديد. اول ما شافت داود نزلت، مع ان هي الست الغنية وهو يعتبر واحد هربان من شاول، لكن هي عملته كملك ما عملتوش كمجرم. جوزها بيعامل داود كأنه واحد من المطاريد، إنما هي بتعامل داود وهي عارفة أنه ملك لأنها مصدقة أنه مسيح الرب. احترام الناس بيفرق جدا في امتصاص غضب الناس. الشخص الغضبان لما تحترمه قوي تلاقي الغضب يهدى، زي تعبير الحكيم الجواب اللين يصرف الغضب والتصرف اللين كمان يصرف الغضب. لما ركعت قدامه وتقدم له كده احترام لائق بيه كملك، وهو شكله طبعا يعني ايه يعني لسه مش ملك، وبعدين بتقول له امتك عبدتك، تكلم معاه بذوق شديد، واول كلمة قالت له قالت له ايه، مش احنا مش غلطانين ولا ده سوء تفاهم ولا برضو الموضوع ما يستاهلش، لا هي على طول قالت حقك علي علي هذا الذنب. هنا فضيلة جميلة في الزوجين، انه اللي يغلط ما يكبرش، لازم يعتذر. بنفاجأ ان الست غلطانة انما عمالة تبرر خطأها ومش راضية تقول انا اسف، والراجل يتغاظ، والعكس ساعات الراجل يكون غلطان وعمال يسقط خطأه على مراته، طب ما تقول انا اسف، ممكن تغلط فيها ايه لما تعتذر وتقول الذنب ده عليا. هنا من عظمة أبيجايل أن ذنب جوزها اعتبرته ذنبها، ودي بقى فضيلة جميلة قوي في الزواج، أنه الراجل بيعتبر مراته حتة منه، لو غلطت يبقى أنا مسؤول، ولو أنا غلطان تبقى مراتي برضو مسؤولة عني، بمعنى هنا إحنا واحد مش اتنين. فأبيجايل كانت طبعا أجدع من جوزها كتير، لأنها يعني هي اللي بتفديه للأسف بدل ما هو اللي يفديها، هي اللي رايحة تقف في وش النار عشان تقول أنا اللي غلطانة حقك علي، وهي ما غلطتش. برضو هذا الموقف اللي فيه نوع من الجدعنة والرجولة مع أنها واحدة ست والمسؤولية أثر داود، خلاه يحس يعني عيب تبقى واحدة ست هي اللي بتدافع عن بيتها بالحكمة دي وتقف موقف رجولي زي كده وتتصدر المشكلة وتتصدى ليها وأنا أفتري بعد كده. فهو كمان عنده مبادئ، فابتدى يصحى ويفوق من الثورة اللي هو كان فيها. سقطت على رجلي وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب، دع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك. طبعا هي بتستأذن عشان تتكلم، ليه؟ لأن الغضبان ممكن ما يسمعش، لكن لما تقول له طب من فضلك اديني فرصة أقول حاجة، عاوز أقول حاجة بس صغيرة وبأدب وبتواضع شديد، ودي حكمة، لأن في أحيانا صراعات بين الأزواج والزوجات ما بيقوش بيسمعوا بعض، بيبقوا بيزعقوا وكل واحد سامع نفسه بس وبيقطعوا كتير، إنما هي عرفت مع واحد غضبان تخليه يسمع ويهدى. لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نبال، لأنه كاسمه هكذا هو، نبال اسمه والحماقة عنده، وأنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلته. في ناس بتاخد الكلام ده على أبيجايل وتقول ملهاش حق تقول في جوزها أنه راجل لئيم وكده. بعيدا عن النقطة دي صح أو غلط، لكن النقطة الصح في الموضوع أن ما ينفعش تقلب الموازين، لو في غلط أيا كان الغلط نقول ده غلط. في التفاهمات عموما اللي يريح النفوس انك تحط كل حاجة في مطرح، هل نبال كان معه حق؟ لا ما كانش معه حق، ليه؟ الناس دي تعبت وما ادهاش حق، يبقى هنا في غلط في الموضوع. هي لما حللت الموقف واثبتت لداود معاك حق في زعلك وجوزي غلطان، ده لوحده ساعد داود انه يهدى. ليه؟ لان الغضبان ساعات بيبقى عاوز يقول صدقوني انا معي حق في غضبي، فمجرد اللي قدامه يقول له ايوه معاك حق في غضبك بس ما تغلطش، اغضبه ولا تخطئه، يبتدي ياخد الكلام ويوزنه. لكن لما بيتقال له لا انت مش من حقك تغضب، موضوع ما فيهوش غلط، هو بيزيد غضبه لان هو شايف انه مغلوط في حقه. فهنا التفاهم الحكيم بتاع أبيجايل انها قالت له حقك عليا، وبعد كده قالت له انا جوزي غلطان، انا مش بكابر، انتوا ليكوا حق عندنا، انتوا تعبتوا معانا. وقالت له انا ما شفتش الرجاله اللي جم، الرجاله اللي جم من طرفك، لو انا كنت شفتهم كان لازم ارجعهم مرضيين لانه ده حقكم. والان يا سيدي حي هو الرب وحي هي نفسك، ان الرب قد منعك عن اتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. هنا بقى في حكمة، وإيه يعني حكمة عالية، عارفة تحط ربنا في الموضوع. هي عارفة الفرامل بتاع داود. داود مهما كان في اللحظة دي متخلق كده وعصبي ومش مظبوط، إنما في الآخر هو اسم ربنا بيفوقه، وأي حتة روحية بتبقى ألم على وشه، لأن هو في الأصل رجل الله مسيح الرب. فقالت له بص، ربنا منعك تغلط وتنتقم لنفسك، ربنا حايس إيدك تأذي حد وتبقى نقطة سودة في تاريخك، ربنا منعك عن إتيان الدماء. وأول ما قالت له كده فاق، ليه؟ هو أنا فعلا هموت بني آدم لأني أنا متغاظ منه؟ بعد ما كنت بشتغل عند ربنا هشتغل لكرامتي دلوقتي؟ هعمل جريمة في شوية ناس أبرياء سيدهم مجنون، موت العبيد وموت أهل البيت؟ فابتدى يفوق، أنا إيه اللي كنت هعمله ده؟ هنا إزاي الزوجة تقدر، أنا باخد الكلام وبرجعه على العلاقات الزوجية، لو جوزك منفعل جدا تقدري بحكمة تمتصي غضبه وتوجهيه في اتجاه روحي يخليه يعيد حساباته، يخليه فرمل اندفاعه، يخليه يفكر تاني في القرار اللي هياخده، ولا انت في الهوجة دي بتبقي منفعلة وانت كمان غضبانة وصعبانة عليك نفسك والدنيا تولع؟ فهنا أبي جايل حطت اسم ربنا في مكانه، الرب منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك، والآن فليكن كنابال أعدائك والذين يطلبون الشر لسيدي، يعني لو غلطان ربنا هيحاسبه، مش لازم انت اللي تحاسبه، والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي، واصفح عن ذنب أمتك لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا. برضو دي حتة جميلة أضافت إلى منطقها اللي كله حكمة، أنه بص كمان لقدام، ربك أراه هتبقى ملك وهتبقى عندك كل الخير، ويصنع لسيدي بيتا أمينا. مش معقول النهاردة تبص لشوية غنم وزعل مع واحد ظلمك في حق، وانت ربنا بيفرش لك مستقبل ملك على 12 سبط وعلى مملكة ضخمة. فهي عرفت برضو تخليه يطلع بره اللحظة ويبص على المستقبل. دي حكمة أي زوجة، إنها تطلع جوزها لما يكون متلخبط ومتعصب من اللحظة ذاتها إلى طب والولاد اللي بيتفرجوا علينا في المشكلة، هياخدوا جرح للمستقبل كله، والزعل ده اللي ممكن يأذي علاقتنا طول العمر، والقرار المندفع اللي ممكن يفسد البيت ويضيعه. هنا لما الزوجة بتعرف تخلي جوزها يبص لقدام ويطلع بره الزنقة بتاعت اليوم والحادثة دي، الحياة ده كلام عاقل قوي بيخلي التفاهم أفضل. وبعدين حولته إلى قضية أخرى، قالت له أنت ناسي أن شاول بيجري وراك وعاوز يخلص منك وربنا بيحرسك في كل خطوة. هي بحكمة أخرى أضافت بعد آخر، لا تكون بالعملة دي هتفقد العناية والحراسة والتأمين اللي ربنا بيعمله لك، يعني كمنك بريء وما بتغلطش، ربنا مأمنك ضد شاول كذا مرة كان هيطولك وما بيطولكش. فعاوزة تقول له لو غلطت النهاردة مش بعيد ربنا يرفع ايده عنك ويقول خلاص بقى هو بياخد حقه بدراعه، خليه بقى منه لشاول. فكأنها هددته، لكن طبعا بطريقة متغطية جدا عشان مش هيستحمل التهديد في اللحظة دي، لكن شاورت له على معنى مهم، انت في بركة في حياتك لانك ماشي صح، لو مشيت غلط البركة هتروح. فكل دي مبادئ منطقية وروحية تساعد الواحد يعيد النظر. في الآخر داود قال لأبي جايل، قال لها كلمة جميلة، مبارك الرب إله إسرائيل اللي بعتك النهاردة لي. يعني الكلام فرق معاه جدا وتراجع عن غضبه تماما ونسب هذا الموقف لربنا. رجع بقى داود بتاعنا الزمان اللي احنا عارفينه، رجل الله اللي بيشوف ان مفيش حاجة صدفة، قال ده ربنا اللي بعتك، انا لولاك انا كنت غلط وكنت عملت مصيبة وكنت فعلا هندم عليها طول العمر. وللخلف ضر ورجع في غضبته دي وانتهى الموقف، لكن سمع بعد ايام انه نابال مات، فاستنى فترة صغيرة وطلب أبيجايل تبقى زوجته، لأنه الموضوع ما كانش مجرد إعجاب بشكلها، لا، الموضوع كان إعجاب بشخصيتها، إعجاب بفضائلها. ست مدبرة، ست عاقلة وحكيمة، ست بتعرف تنقذ جوزها، ست بتتصدر للمشاكل مش بتهرب، هي تعرف تبادر بحل عملي، إنسانة عارفة المبادئ الروحية، تعرف تحط ربنا في كل موقف. هو أعجب بها وبشخصيتها جدا، وصارت أبيجايل زوجة لداود بعد الحادثة دي، بعد موت جوزها، لأنه وجد فيها حكمة تفوقت عليه في يوم من الأيام. والزوج العاقل ما يغيرش من مراته، لما يلاقي فيها صفات جميلة يعتبر الصفات دي مكملة ليه، مش يقول ده هي اللي علمتني فيها إيه، لما تقول إن مراتي علمتني درس في يوم، ده ما يصغركش كراجل، هتفضل أنت رب الأسرة ورأس المرأة، لكن وماله لما تنسب الفضل لمراتك وتحس إنها حكمتها دي لابد أن تحترم وتبقى بتسمع لها، لأن في رأيها ممكن يحميك من حاجات كتير قوي، وبكده يبقى بيتك سعيد وتبقى فعلا اخترت معينا نظيره حسب رأي الله. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.